الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وما زال حديثنا موصولا مع هذه السلسلة التي استقبلنا بها هذا الضيف المضيف رمضان هذه السلسلة الموسومة بتعلمت من القرآن تعلمت من القرآن سلسلة نستقبل بها رمضان هذا الضيف المضيف ما زلنا في رحابها لأن رمضان هو شهر القرآن لذا كان لزاما علينا أن نعايش القرآن على مائدة شهر القرآن فيما مضى من لقاءات بينا منزلة وقدر وفضل القرآن الكريم في الحلقة الأولى ثم في الحلقة الثانية والثالثة بدأنا الحديث عن حكم وأسرار نزول القرآن مفرقا ومنجما على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الحلقة الرابعة وما زلنا بين يدي الحديث وفي رحاب الحديث عن حكم وأسرار نزول القرآن مفرقا ومنجما على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما مضى من لقاءات علمنا أن الحكمة الأولى من نزول القرآن مفرقا تثبيت قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك لنثبت به فؤادك الحكمة الثانية من نزول القرآن مفرقا ومنجما كانت بعنوان التدرج بمن نزل القرآن في عصرهم، ورأينا كيف تدرج القرآن في فرض العبادات، ورأينا كيف تدرج القرآن في تحريم المحرمات ملائمة للفطر التي نزل القرآن عليهم في عصر النبوة. في هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام مع حكمة جديدة من حكم نزول القرآن مفرقا على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحكمة عنوانها الرد على شبهات المشركين أولا بأول، الرد على شبهات المشركين أولا بأول. فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلقب قبل الرسالة وقبل النبوة في مكة بالصادق الأمين، بل غلب وصفه اسمه، غلب وصفه بالصادق الأمين على اسمه، فكان لا يعرف إلا بالصادق الأمين. جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، اذهبوا إلى الصادق الأمين، هكذا. فغلب الوصف على الاسم. وكلكم يحفظ الأثر الذي ورد قبل بعثته وقبل رسالته، عندما تعرضت مكة لسيل مدمر جارف أدى إلى تصدع بيت الله الحرام وهدم الكعبة، واجتمعت قريش وجمعت أطايب مالها أي المال الحلال وأنفقته في إعادة بناء البيت، وما أن وصلوا إلى وضع الحجر الأسود في مكانه إلا واختلفوا، كل قبيلة تريد أن تنل هذا الشرف، شرف وضع الحجر في موضعه، فاختلفوا وكاد القتال أن ينشب بينهم. فقام أحد عقلائهم وقال: يا قوم لا تختلفوا، ولكن انتظروا، أول من يقدم علينا إلى البيت نحكمه بيننا. وبالفعل إخوتاه أخذوا بهذا الرأي، فطلع عليهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قبل النبوة وقبل الرسالة. فعندما رأوه قالوا جميعا: رضينا بالأمين، رضينا بالأمين. الله أكبر، هكذا رضينا بالأمين أن يكون حكما بيننا، لصدقه وأمانته، لرجاحة عقله وفطنته وذكائه صلى الله عليه وآله وسلم. فحكموا نبينا بينهم صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي الأمين؟ خلع النبي رداءه وبسطه على الأرض، وحمل الحجر بيديه وضعه في وسط الرداء، وقال للقبائل: فليخرج من كل قبيلة كبيرها وشيخها، هكذا، فليخرج من كل قبيلة كبيرها وشيخها. فكل قبيلة أخرجت زعيمها، فقال: فليحمل كل منكم من طرف الرداء وارفعوه جميعا، هكذا. فإذا بهم يرفعون الحجر جميعا، واشتركوا جميعا في رفعه، وإذا بنبينا يحمل الحجر بيديه الشريفتين ويضعه النبي في موضعه، وقضى على الخلاف بحكمته وفطنته وذكائه صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أنه عرف بالصدق والأمانة قبل أن يكون نبيا وقبل أن يكون رسولا، لأنه تربى على عين الله رب العالمين، حفظ قبل النبوة وبعد النبوة صلوات ربي وتسليماته عليه، فغلبت صفته اسمه صلوات ربي وتسليماته عليه. فما أن نزل عليه الملك جبريل بقول الله تعالى: اقرأ، وبدأت النبوة، ثم نزل عليه الملك جبريل بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وبدأت الرسالة، وإذا بالذين لقبوه بالصادق الأمين يثيرون ضده الشبه ويطعنون فيه، يسبونه، يقذفونه، كانوا بالأمس القريب يقولون الصادق الأمين، اليوم محمد ساحر، اليوم محمد كاذب، اليوم محمد كاهن، اليوم محمد مجنون، صلوات ربي وتسليماته عليه. فبدأ القرآن ينزل منجما مفرقا للرد على شبهات المشركين، أولا بأول اتهموه بالكذب، فينزل القرآن الكريم يبرئ ساحة النبي الأمين من الكذب، فيقول الله تعالى عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فيزكي ربنا نبينا في لسانه، أي أن لسان محمد لسان صدق، فلا يتكلم إلا بوحي السماء، ولا يبلغ إلا عن رب الأرض والسماء جل في علاه. قالوا إنه مجنون، فينزل القرآن الكريم ليرد على شبه القوم فيقول: وما صاحبكم بمجنون. صاحبكم أي النبي محمد يخاطب من يثيرون الشبهات ضد هذا النبي الأمين: وما صاحبكم بمجنون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قالوا عن نبينا أنه شاعر كاهن، فينزل القرآن الكريم فيرد هذه الفرية وهذه الشبهة وهذه الأكذوبة في سورة الحاقة، يبرئ النبي من الشعر، يبرئ النبي من الكهانة. وكلكم يقرأ القرآن، قال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. اتهموه صلى الله عليه وسلم اتهامات عدة، فينزل القرآن مزكيا ومبرئا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك: ألم نشرح لك صدرك، تزكية لصدر نبينا، تزكية لصدر نبينا. في سورة النجم قال الله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، تزكية لفؤاد وقلب النبي. ما زاغ البصر وما طغى، تزكية لبصر النبي. بل زكاه ربه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. لعلى خلق عظيم، وكأن الخلق بساط امتد على الأرض وارتفع النبي فوقه صلى الله عليه وسلم، على من العلو. وإنك لعلى خلق عظيم، أين الخلق العظيم؟ بسط أمام النبي. أين نبينا؟ فوق الخلق العظيم، صلوات ربي وتسليماته عليه. ولذا قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. آهٍ لو تأسينا به في هذه، آهٍ لو تأسينا به في هذه، في الخلق الكريم. الحسن البصري يلخص لنا قضية الخلق الكريم في كلمات ثلاث. قال: الخلق الكريم بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. الخلق الكريم أيها الصائمون، وأعلم أن الصيام نوع مشقة، وقد يغلب على البعض النوم، فمن غلبه النوم فليتوضأ وليغير مكانه. فكلنا ذلك الرجل. أيها الصائمون وخاصة من يجلسون أمامي، انتبهوا رحمكم الله، فإن النوم مجلب للكسل والخمول، ورمضان شهر همة، شهر الصيام والقيام والدعاء والاستغفار، شهر الجهد الجهيد حتى نكون من عتقائه. حسن الخلق، بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. يا عباد الله، بذل الندى أي بذل المعروف والخير، لابد أن يصل خيرك إلى غيرك، لابد أن تكون مفتاح خير مغلاق شر، ولا تكن الثانية فتهلك. لا تكن مفتاح شر مغلاق خير فتهلك. المسلم دائما وأبدا مفتاح خير، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. احذر الخوض في المسلمين بلسانك، احذر. يقول معاذ: وكلكم يحفظ الحديث يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به. الزور يعني الكذب والبهتان والطعن في الناس والكذب على الناس من غيبة وطعن وقذف. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فلا قيمة لصيامه. يعذب نفسه بالامتناع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج، ولا ثواب، ولا ثواب، لأنه خاض في كذا وطعن في كذا وكذب على فلان واغتاب فلانا ونم في فلان. يا رب سلم سلم. فالمسلم حقا من تأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم فبذل الندى، بذل المعروف، بذل الخير، وكان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. يا عباد الله، هذا هو المسلم. بذل الندى وكف الأذى. كف الأذى أي منع الضرر عن المسلمين بل وعن غير المسلمين. تكف أذاك عن الناس، والأذى إما أن يكون ماديا وإما أن يكون معنويا. ماديا يقص علينا النبي قصة رجل كان في طريق، فوجد عود شوك في الطريق، عود شوك في طريق الناس يؤذي المارة، فحمله عن طريق الناس فشكر الله له فغفر له، غفر له بهذا العمل اليسير. لماذا؟ لأنه منع الضرر عن طريق الناس، لا أن يضع هو الضرر في طريق الناس أبدا. بل يقص علينا النبي قصة امرأة حبست هرة، هرة قطة حيوان، حبست هرة حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار، أو كما قال النبي: أذى وصل لهرة، لقطة حوصرت من امرأة انتبه، حصار قطة حتى ماتت أدى إلى دخول النار، فما بالنا بحصار الدول والشعوب؟ يا عباد الله، ما بالنا أن تحاصر الدول وأن تحاصر الشعوب؟ فإن حصار الشعوب حتى تجوع منهج المشركين أعداء الدين، فقد حاصروا نبينا في بداية دعوته، وحاصروا أصحاب نبينا في شعب أبي طالب حتى كادوا أن يهلكوا، وكتبوا وثيقة آثمة خبيثة تمنع التعامل مع النبي وصحبه، لا للبيع ولا للشراء ولا للزواج ولا للتعامل، وحوصروا ومنع عنهم الطعام والشراب حتى كادوا أن يهلكوا، فكانوا يأكلون أوراق الأشجار وكانوا يضعون الحصى تحت ألسنتهم من شدة العطش والجوع، حتى من الله عز وجل وجاءت الأرضة فأكلت تلك الوثيقة الآثمة الخبيثة، وتحرك عقلاء المشركين بأمر الله رب العالمين لنقضها. فالحصار ليس منهج الإسلام، ولكنه منهج أعداء الإسلام. أن تحاصر غزة ليس هذا من منهج الإسلام، واليوم أن تحاصر قطر ليس هذا من منهج الإسلام. فعلينا أن ننتبه، حصار قطة أدى إلى موتها، دخلت من حاصرتها النار. المخطئ يعاقب، ولكن ما بال الشعوب؟ ما بال الشعوب تحاصر ويمنع عنها الزاد، يمنع عنها الطعام؟ هذا ليس منهج الإسلام يا قوم، فلابد أن ننتبه، لابد أن ننتبه. فحسن الخلق بذل الندى وكف الأذى، كف الأذى أي منع الضرر. اليوم على أرض سوريا انتهاكات حدث ولا حرج، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، تدمير شامل، تهجير، قتل للكبار وللصغار، للنساء والعجائز. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. على أرض اليمن حدث ولا حرج، في بورما وجبال أركان حدث ولا حرج، ضيق وقرب هنا وهناك، إنها السنن يا عباد الله. فانتظروا الفرج من عند الله رب العالمين، لأن الله تعالى يقول في كتابه إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وهي السنن، ولتستبين سبيل المجرمين. فلابد أن نمنع الضرر والأذى المادي عن المسلمين وعن غير المسلمين إلا بضوابط شرعنا ومنهجنا. وكذلك الضرر المعنوي، لا تضر أخاك المسلم معنويا بأن تنل من عرضه أو تتهم أو تخوضن، انتبه يا عبد الله، انتبه، بأن تخذله في حاجته لك، انتبه، انتبه، فهذا ليس من حسن الخلق. فحسن الخلق بذل الندى وكف الأذى. والثالثة طلاقة الوجه، ابتسم، فإن البسمة من حسن الخلق، ابتسم، فإن البسمة عبادة، هكذا هو ديننا. وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. فينزل القرآن مفرقا ومنجما ردا على شبهات المشركين أولا بأول، هكذا منهج القرآن. من ذلك مثلا تنزل سورة تسمى سورة مريم في العام الرابع من بعثة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، سورة تقرر التوحيد الخالص لله رب العالمين، سورة تظهر كرامة نبي الله زكريا عليه السلام، سورة تظهر براءة البتول الطاهرة النقية العفيفة مريم أم عيسى عليه السلام، سورة فيها رد على شبهات المشركين من أهل الكتاب وغيرهم الذين نسبوا الألوهية لغير الله، فادعوا أن عيسى إلها، فادعوا أن عيسى إله، وادعوا أن عيسى ابن إله،
فينزل القرآن الكريم يرد على تلك الشبهات ويبين تلك الكرامات لأوليائه وأحبابه من أنبيائه ورسله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ويثبت التوحيد الخالص لله رب العالمين ردا على شبهات القوم. فهذا زكريا نبي كريم بلغ من الكبر عتية، زوجه كانت عاقرة، كانت عاقرا، نعم عاقرا أي لا تلد لا إنجاب، الأسباب منعدمة منقطعة، كبير سن وهن منه العظ واشتعل الرأس شيبا، الزوجة كانت عاقرا أن يكون له ولد، لكنه رأى الآيات من قبل مع مريم عليها السلام كما حكى القرآن في سورة آل عمران، عندما نظرت زوج عمران عليها السلام ما في بطنها لله رب العالمين، نذر عجيب، فمن منا فعل هذا النذر؟ الولد عايزه يطلع كذا، الولد عايزه يبقى كذا، ما فيش ولد يبقى لله، نذر من نوع عجيب. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. الله أكبر، إنك أنت السميع العليم. هي الآن حامل في جنين اعتقدت أنه غلام، فدعت ربها وقدمت له نذرا عجيبا أن هذا الغلام الذي سوف يولد نظرته ليكون خادما لبيتك، خادما لبيت الله. نعم الآن انظروا إلى أفهام الناس بل فهومهم، الولد لابد أن يدخل كلية مدنية عشان يطلع كذا وكذا وكذا، لكن لو قلنا يطلع من حملة القرآن يقول لك هيعمل إيه بالقرآن، يعمل إيه بالقرآن؟ تعلموا من زوجة عمران، ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. عندما نظرت لك ما في بطني يا رب العالمين اعتقدت أنه غلام، والغلام يستطيع خدمة بيتك، لكنها أنثى، فهل ترى يقبلها ربها؟ نعم قبلها الله، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، النتيجة فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. أنت كفيلها يا نبي الله يا زكريا، كفيلها أي تقوم على أمرها، هي تتفرغ لخدمة بيت الله، من يأتي لها بالطعام والشراب؟ زكريا. من يقتات من أجلها؟ زكريا عليه السلام هو الكفيل، ومريم متفرغة لخدمة البيت. الله أكبر، ما أشرف هذه الوظيفة أن تكون خادما لبيت من بيوت الله، ما أشرفها وما أجلها، لا أن تكون عامل فتنة داخل المساجد كما نرى في الغرب، أمر عجيب، أمر عجيب. المساجد هي مواطن الراحة والسعادة، مواطن الخدمة والعمل، منارة تشع ضوءا ونورا على البشرية، فلا نرى المشكلات إلا داخل المساجد، صراعات جئنا من بلادنا العربية ونحن محملين بأخلاطنا وقبائحنا السياسية والقبلية والعصبية، نقلناها لدول الغرب، نقلناها لدول الغرب. فكم من منفر وكم من صاد عن سبيل الله وغير المسلمين لابد أن يروا منا النور حتى يقبلوا على ديننا. مش يأتون إلى مساجدنا فيرون خلافاتنا ومشكلاتنا وعقباتنا. يا رب سلم، يا رب سلم. كيف نلقى ربنا عندما يسألنا يوم العرض عليه كنتم في تلك البلاد فماذا قدمتم لدينكم؟ ماذا قدمتم للدين؟ صنعنا العقبات ووقفنا في طريق القوم أن يعرفوا ديننا إلا من رحم ربي وعصم. يا عباد الله تعلموا من القرآن وتدبروا. مريم الآن خادمة لبيت الله تخدم بيت الله، زكريا كفيلها يأتي لها بالطعام والشراب ويقوم على خدمتها. فمن تفرغ لله كفاه، والله إخوتاه، من تفرغ لخدمة بيت الله كفاه الله، فالله حسيبه. ولذا كثيرا ما أقولها لك، من كان الله معه فلا أحد عليه، ولو اجتمع من بأقطارها لا أحد عليه. كفيلها من؟ نبي كريم زكريا عليه السلام. العجيب، يأتيها زكريا بالطعام فيرى عجبا، كلما دخل عليها زكريا المحراب، هذه هي القضية، المحراب، المسجد، بيت الله، تفرغت للعبادة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. قيل يدخل عليها فيجد فاكهة الصيف في فصل الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف. كرامة، كرامة للأولياء. وأثبتا للأولياء الكرامة ومن خالف فانبذن كلامه، وهذه من كرامة الأولياء. فالله كما يعطي بسبب يعطي بغير سبب، في بيته يعطي بغير أسباب سبحانه لأنها في المحراب. لكن إذا خرجت إلى قانون الدنيا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا، هنا قانون السببية، داخل بيت الله يعطي بغير سبب، يكفيك، يهديك، يحفظك، يعطيك، يغنيك، يكفيك. فانتبه يا عبد الله، وكن لله وليا، واحذر أن تكون عامل صد عن الإسلام في بلاد غير المسلمين، فإنهم يتتبعون خطواتك، ينظرون إلى سمتك، في طريقك، في مشيك، في حركاتك، في بيعك وشرائك وأخذك وعطائك. فانتبه يا عبد الله، انتبه رحمك الله، انتبه. ولا تغرنك الحياة الدنيا، لأنها تغر، تضر، تمر. فلما رأى زكريا ما رأى، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، لأنه رأى بعيني أن العطاء يأتي بغير أسباب، وأنا انعدمت في الأسباب للولد، فأسأل من بيده الأمر، من يعطي بالسبب ويعطي بغير السبب. فلما فزع إلى ربه أعطاه ومن عليه وكفاه. فكانت بداية سورة مريم بيان لكرامة لهذا النبي الأمين الكريم زكريا عليه السلام، الذي فزع إلى ربه داعيا راجيا رغم انقطاع الأسباب، فمن الله عليه بيحيى. ثم جاءت كرامة مريم عليها السلام، والمنة العظيمة في حملها بعيسى عليه السلام، وكيف أرسل الله لها الملك جبريل نفخ في درعها فحملت بهذا النبي الكريم عيسى عليه السلام بأمر ربها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. عمرها في هذه الفترة قيل 13 سنة جارية، وتقف تخاطب الملك جبريل، إنه الإيمان، تخاطب جبريل نعم القوي الأمين نعم الذي كان إذا نزل على قلب محمد في صورة صلصلة الجرس يتصبب النبي عرقا في شدة البرد من شدته عليه السلام. تقف مريم ابنة 13 فتخاطب الملك وتقول إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إنه الإيمان، تربية المساجد، تربت في المحراب، تربت في خدمة بيت الله سبحانه جل في علاه، فلها قلب يملأه الإيمان. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، فطريق الولد إما أن يكون الطريق مشروعا بالزواج على كتاب وسنة، وإما أن يكون الطريق مذموما قبيحا بالفاحشة. أنا لست بغي ولم أتزوج، فأنا يأتيني الولد؟ الله أكبر، هكذا فصاح في العرض. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لم أكن متزوجة ولم أكن بغية، قال كذلك قال ربك. الله أكبر، هذا أمر من؟ أمر الملك، ملك الملوك، إذا أراد أمرا هيا له الأسباب سبحانه جل في علاه. ربك شاء أن يهبك ولدا بغير زوج بالكلمة كن فيكون سبحانه جل في علاه. أما آن للإنسان أن يثق في ربه؟ رغم ما ترى من حولك اعلم أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله رب العالمين، وأنه يحدث بعلم وبحكمة، ولا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ما سلط علينا الفساق إلا بذنوبنا وإلا ببعدنا عن ربنا. أما آن لنا أن نتوب وأن نعود؟ رمضان فرصة للأمة أن تعود إلى ربها جل جلاله. ومنحها الله عيسى عليه السلام، ولما خشيت الفضيحة أمرها ربها بالصيام عن الكلام، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله. الآن هي صائمة لا تتكلم، فعندما سألوها عن هذا الغلام ومن أين جاء فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. الله أكبر، إنها الآية، إنها المعجزة، في المهد يتكلم، نعم يدافع عن طهارة أمه وعفتها، يبين أنه عبد وأنه رسول وأنه ليس بإله وليس ابن إله. قال إني عبد الله، أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ماذا يمترون. يختلفون، قالوا إله، قالوا ابن إله، والإله الواحد الأحد هو الله رب العالمين، ليست له صاحبة وليس له ولد. لذا عندما اختلف المشركون في نعت ربنا وسألوا نبينا نزلت سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن إخوة الإيمان والإسلام، نزل القرآن مفرقا منجما من أجل هذه الحكمة الجليلة، وهي الرد على شبهات المشركين أولا بأول. لذا قال الله تعالى مبينا هذه الحكمة: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen und Frieden und Segen sein auf den ewigen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Den Allah recht leitet, für ihn findest du deine Ehre vor. Und wenn Allah zu Ehre führt, für ihn findest du deine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt als Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dein Diener, sein Prophet ist. Wir kommen wieder bei der vierten Folge von unserer Reihenfolge mit dem Titel: Ich habe aus dem Koran gelernt. Ich habe aus dem Koran gelernt. Besonders in diesem heiligen Monat Ramadan, der Monat des Korans, ist dieses Thema richtig, sehr wichtig für uns Muslime. Man sieht die Lehre und die Weisheit aus diesem Koran, und wir haben das letzte Mal darüber geredet, wie Allah diesen Koran in Stücke herabgesandt wurde und nicht nur auf einmal. Und heute werden wir darüber reden, wie Allah dadurch eine Antwort auf die Scheinargumenten der Götzendiener gegeben hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vor der Offenbarung hatte den Titel der Vertrauenswürdige, der Wahrhaftige, oder besser gesagt der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige. Das war vor der Prophezeiung. Und vor der Prophezeiung, jeder kennt diese Geschichte, als die Kaaba neu gebaut wurde und die Leute von Quraysh irgendwie keine klare Meinung, wer der schwarze Stern zurückbringen sollte. Und die haben dann gesagt, der Nächste, der reinkommt, soll dafür entscheiden, wie man das irgendwie organisiert. Und dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, damals war er noch nicht Prophet, da kam rein. Und dann haben die sich gefragt, sind wir damit zufrieden, dass er den Urteil jetzt gibt? Und jeder hat gesagt, wer soll nicht mit den Vertrauenswürdigen zufrieden sein? Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eine Idee gegeben, und zwar hat er seine Kappe ausgezogen und hat den Stein in der Mitte gelegt und hat gesagt, jeder von jedem Stamm soll rauskommen, also jeder Chef von jedem Stamm soll rauskommen und jeder eine Ecke holen und diesen Stein zusammentragen. Und dann hat er mit seinen Händen diesen Stein zurückgemacht. Man sieht hier, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam schon vor der Prophezeiung als Wahrhaftige und als Vertrauenswürdige also den Namen davon getragen hat. Und dann hat man gesehen, als die Prophezeiung gekommen ist und die Offenbarung herabgesandt wurde, dass er irgendwann als Magier, als verrückt, als Lügner irgendwie beschimpft wurde, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige. Als sie gesagt haben, dass er ein Lügner ist, hat Allah azza wa jal selber im Koran darauf geantwortet und sagt über den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass er nicht von seinen eigenen Gelüsten redet, sondern vielmehr ist es eine Offenbarung. Dann, als er als verrückt bezeichnet wurde von den Leuten von Quraysh, sagte Allah azza wa jal: Eure Freund ist nicht verrückt. Ganz einfach und deutlich. Allah azza wa jal antwortet auf die scheinbaren Argumenten von den Götzendienern. Als sie gesagt haben, dass ein Magier, ein Scharlatan ist, und sagt Allah azza wa jalla im heiligen Koran, und er ist kein Scharlatan. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam unterscheidet sich mit seinen Charaktereigenschaften. Charaktereigenschaften, die über alle beste Charaktereigenschaften überhaupt existiert. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist drüber. über diese beste Charaktereigenschaft ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so sollte der Muslim auch so sein. So sollten wir besonders jetzt im Ramadan so sein. Und das sind diese Charaktereigenschaften, die unsere Oma irgendwie braucht. Diese Charaktereigenschaften, die wir verloren haben. Und der Sheikh hat vorher erwähnt, dass ein Mann, der einfach ein Hindernis auf der Straße hochgehoben hat und Allah azawajal hat ihn vergeben. Und dann die Geschichte von dieser Frau, die die Katze eingesperrt hat, und Allah, obwohl die Gläubige war, und Allah azawajal hat diese Frau bestraft. Und das ist heutzutage, wenn man ein ganzes Volk irgendwie isoliert und nicht zum Essen bringt und nicht zum Trinken bringt. Und dies ist die Art von den Götzendiener, und die haben das sogar mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam damals gemacht. Aber wenn alle Türen geschlossen ist, dann kommt Allah azawajal und gibt die Hoffnung. Gibt die Hoffnung zurück. Man sieht dies in Surat Maryam, wo Allah azawajal die Geschichte von Maryam irgendwie erwähnt und Zakaria alayhi salam, dass Zakaria irgendwann bei Maryam reingekommen ist und hat gesehen, dass Maryam alayhi salam Essen, also Früchte vom Sommer im Winter gehabt hat und Früchte vom Winter im Sommer gehabt hat. Dann fragt er, woher hast du das? Das ist unmöglich, dass du sowas hast. Und dann sagte Maryam alayhi salam, das kommt von Allah. So Zakaria alayhi salam, der ein alter Mann war, der wirklich ein hohes Alter erreicht hat und seine Frau unfruchtbar war, das heißt, sie hatten keine Chance, irgendwie ein Kind zu bekommen, so machte Zakaria alayhi salam das gleiche wie Maryam alayhi salam und drehte sich zu Allah azawajal und machte Dua an Allah azawajal, und Allah azawajal hat die Tür geöffnet und hat ihm einen Sohn gegeben, Yahya alayhi salam. So sollten wir auch irgendwie nicht in Frust kommen und irgendwie immer Allah azawajal darum beten, dass er uns hilft, weil Allah azawajal macht, was er will. Ich sage diese Worte und bitte für Allah, für mich und für euch und für jeden.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة الطيبة في سجلات المنفقين المتصدقين فكلكم يعلم على مائدة رمضان يقدم المسجد إفطارا على مائدة رمضان في كل يوم. واليوم سوف نشرع في صلاة التهجد في هذه ليلة 15 من رمضان حتى نختم القرآن في كل ليلة بجزئين في صلاة التهجد، وهناك أيضا سحور إضافة للفطور، فبادر أخي ولا تحرم نفسك من هذا الفضل في إطعام الصائمين، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول من فطر صائما كان له مثل أجره، أو كما أخبر النبي قال من فطر صائما، لم يقل صائما فقيرا أو مسكينا أو محتاجا، بل من فطر صائما، سواء كان الصائم ثريا غنيا فقيرا، المهم أن يكون من الصائمين، فلك مثل أجر الصائم. فقد تأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض وتجد في صحيفة أعمالك مثلا صيام 100 رمضان، يعني 100 سنة، وانت ما صمتش غير 10 رمضان في حياتك مثلا. واضح؟ منين جه 100 رمضان دول؟ 100 سنة انا ما عشتش 100 سنة. واضح؟ من جاء 100 رمضان في صحيفتي؟ نعم، لأنك كنت تفطر الصائمين. فلو فطرت في كل يوم صائم واحد يبقى حضرتك صمت كم رمضان؟ رمضانين مش رمضان واحد. لو فطرت 5 صائمين يبقى صمت كم رمضان؟ 6 رمضانات. رمضانك ورمضان 5 بتفطرهم كل يوم. هنيئا لمن بادر ولمن كان من أصحاب الفهم حتى يكثر أعمال الخير في صحيفته يوم العرض على خالق السماء والأرض. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في سوريا، اللهم فرج كرب أهلنا في العراق، اللهم فرج كرب أهلنا في بلاد الشام، اللهم فرج كربهم في بورما وجبال أراكان، فرج كرب المسلمين في اليمن وفي مصر وليبيا وتونس، اللهم فرج كرب المسلمين في كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالفرج القريب وبالنصر المبين، يا ربنا لا تجعل للأعداء عليهم سبيلا، اللهم لا ترفع لأعدائك راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ نساءنا وربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أبداننا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، اللهم احفظ صيامنا من ألسنتنا، اللهم احفظ صيامنا من شر ألسنتنا، اللهم احفظ صيامنا من شر ألسنتنا. اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.